بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن وفقنا لما يحب ويرضى. نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله. وفي الدرس الماضي تقدمت معنا مسألة كيفية الرد على أهل الكتاب، فهذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح لما ذكر الأحاديث التي مرت معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وفي بعض الأحاديث بيان للسبب، قال: فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. لما ذكر البخاري هذه الأحاديث بوب عليها بقوله: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، هكذا مطلقا. فقال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال: ودل الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافر، وهذا كما عرفنا مذهب جمهور العلماء، وهذا الذي رأيت في كتب أتباع الأئمة الأربعة، أن الذم يرد عليه بقوله وعليكم، حتى لو قال السلام عليكم. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله أن بعض السلف قال، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم عليكم السلام كما يرد على المسلم، وذكر بعض الأدلة التي ليس فيها دليل. قال: وحكاه الماوردي وجها عن بعض الشافعية. فهذا المذهب الذي حكي عن بعض السلف هو وجه عند بعض الشافعية، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يفرق في الرد على المسلم، يفرق في الرد في رد السلام على المسلم والذمي. ثم قال: والراجح من هذه الأقوال كلها ما دل عليه الحديث، يعني الذي ذكره من التفرقة بين الكافر والمسلم، هذا الذي رجح ابن حجر. قال: وقد أخرج أحمد بسند جيد عن حميد بن زادويه، وهو غير حميد الطويل، ما أدري إيش، ما رجعت يعني ترجمته، عن أنس رضي الله عنه قال: أمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على وعليكم، أمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على وعليكم. وهذا والله أعلم لعل أقرب للقواعد الأصولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أطلق، قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وفي بعض الأحاديث قال: فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. فهذا ليس من باب التخصيص، لأن التخصيص إنما يكون بالحصر، يعني إذا سلم عليكم أهل الكتاب فمثلا فقالوا كذا، فلا أو يعني إذا حصر الحكم في هذه الصورة، ممكن إذا حصر الحكم في هذه الصورة يعني، أو بيّن، إذا قال مثلا يعني إذا قال كذا فقولوا عليكم، وأما إذا قال كذا فقولوا عليكم السلام، فنعم. أما يعني أن تأتي حديث مطلقة أو عامة في أن يرد عليهم وعليكم، ثم تأتي صور أخرى في أنهم مثلا انتشر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون السلام عليك، فهذا يكون من باب ذكر صورة من صور أفراد العام كما يقول العلماء، هذا من باب ذكر صورة من صور أفراد العام، وإلا فأحاديث مطلقة في هذا، وهذا والله أعلم يؤيده فهم أكثر العلماء، هذا الذي رجح ابن حجر، وكأن البخاري يشير إلى هذا لأن ترجم على هذا، يعني قال كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، فما فصل في الترجمة، والبخاري دقيق في استنباط الأحكام، فذكر الأحاديث وبوب عليه هذه الترجمة المطلقة والله أعلم، هذا أردت أن أنبه عليهم. طيب، ثم قال، نحن أظن توقفنا عند هذا الحديث، نعم. قال وعن المسور بن مخرمة ومروان، وهو مروان بن الحكم أبو عبد الملك بن مروان، نعم، ولد سنة 4 أو 2 للهجرة، لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فذكر الحديث بطوله، وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. قال وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس، وفيه أن من جاءكم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. فهذا الحديث ذكر عندك في التخريج أن المدة المذكورة في الحديث 10 سنين جاءت عند أبي داود كما ذكر ابن حجر، أما البخاري مسلم أخرج الحديث بدون ذكر هذه المدة، هذه المدة تفرد بها ابن إسحاق، لكن هذا والله أعلم، هذا التفرد هنا قد لا يضر، لماذا؟ لأن هذا ليس من الأحكام الشرعية في الظاهر، وإنما هذا من أحاديث السير والمغازي، وابن إسحاق عمدة في باب السير والمغازي يعتمد عليه، ولهذا هذا الحديث يعني يمشى والله أعلم. ويستفاد من هذا الحديث مسألة، ذكر عندك عقد الهدنة هل له مدة؟ عقد الهدنة، الهدنة يعني عقد الصلح بين المسلمين والمحاربين من الكفار، هل لها مدة؟ قال عند الشافعية والحنابلة أنها 10 سنين، يعني أكثر شيء 10 سنين، هذا عند الشافعية والحنابلة، وهذا أخذوا من هذا الحديث، قالوا هذه أكثر مدة وردت في السنة. وعند الحنفية ورواية عند الإمام أحمد أنها تحدد ويجوز أكثر من 10 سنين، لكن لابد أن يكون لها حد، ما يجوز أن تكون مطلقة هكذا، هذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. وذكر عن ابن تيمية أنه يجوز بلا تحديد، إذا رأى يعني الإمام أن الحال الآن ليس حال قتال فعقد صلح مع الكفار مطلق، فهذا جوزه ابن تيمية، لكن قال إن رأى قوة بعد ذلك في المسلمين نبذ الصلح وبدأ بالجهاد. فلعل هذا القول الله أعلم يرجع لقول الحنفية، يعني الأمر قريب يعني فيما قال ابن تيمية وذكره الحنفية، حتى ما نجعله مذهبا مستقلا يعني جديدا، فالأقرب الله أعلم يعني مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه يجوز الزيادة على 10 سنين. لماذا؟ لأن ذكر 10 هنا هل على سبيل تقييد عقد الهدنة بهذه المدة؟ لا، هذا وقع اتفاقا أو وقع فيما يصلح أو فيما يصلح في ذلك الزمن في ذلك الصلح مثلا، يعني هذا الظاهر والله أعلم، لو زاد أكثر من هذا أو يعني فالله أعلم، يعني لكن يعني يقال لابد من أن يكون هناك مدة حتى يعني لا يعني يوهم أن الإسلام ليس فيه جهاد للكفار وأنه قد أسقط الجهاد وأصبحت الهدنة مطلقة بلا مدة، فهذا يعني لابد من تحديده، هذا الذي يعني جاء عن المذاهب والله أعلم. أيضا في هذا الحديث المحافظة على الشروط ولو كان فيها غضاضة على المسلمين، يعني تلاحظ هنا الشرط في الظاهر لمصلحة الكفار، أن من خرج من مكة مسلما يرد، ومن خرج مرتدا من المدينة وما وقع هذا لا يرد، فهذا فيه مصلحة ظاهرة للكفار. لكن تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلم لأمر الله، لأن الله تعالى هو الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوافق على هذه الشروط، فلما استسلم تأمل كيف أن الله تعالى جعل هذا الشرط في مصلحة المسلمين وقلبه الله على الكفار، كما تعرفون في قصة أبي بصير وأبي جندل، لما خرج أبو بصير ورده النبي صلى الله عليه وسلم جلس في على سيف البحر بين مكة والمدينة، وهكذا كل من خرج من مكة مسلما اجتمع مع أبي بصير، ثم أخذوا يقطعون قوافل المشركين وحتى تنازل المشركون عن هذا الشرط، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكيف أن هذا الشرط، يعني تأمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا شارطهم على وضع الحرب 10 سنين، تأمل. وفي هذه السنوات الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم استغل الفرصة في الدعوة إلى الله تعالى، فلم يكلم أحد عن الإسلام إلا دخل فيه، ولهذا دخل في الإسلام في هذه المدة أضعاف أضعاف من دخل قبل ذلك، كما جاء عن الزهري قال يعني هذا ما يعني يوجد فتح في الإسلام أعظم من هذا الفتح، وهو صلح الحديبية التي نزلت الذي نزل في قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولماذا الدليل على هذا؟ ماذا؟ أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية كم عددهم؟ 1400 من الصحابة في صلح الحديبية، عدد الصحابة 1400 في فتح مكة بعد سنتين، يعني طبعا قريش نقضت الصلح، بعد سنتين فقط النبي صلى الله عليه وسلم جاء في فتح مكة بكم؟ كم كان عدد الصحابة؟ 10,000. تخيل يعني في هاتين السنتين تضاعف عدد المسلمين أكثر من السنوات الماضية من أول الدعوة، من أول البعثة. لماذا؟ أن الناس قد أمنوا على أنفسهم وما أصبح هناك يعني تقييد فكري، فمن أراد أن يدخل في حلف محمد دخل كما جاء في الصلح، من أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. والإسلام دين عقل وحكمة ورحمة، فأقبل الناس على دين الإسلام. ولهذا هذا الإخوة يدلنا على عظم نعمة الأمن، وأنه نعمة عظيمة وفرصة كبيرة لنشر الإسلام، وهذا فيه درس عظيم لأصحاب الثورات والانقلابات كيف يجحدون هذه النعمة. الناس يعيشون آمنين ويأبون إلا أن يثيرون نار الفتنة والعياذ بالله. ثم قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هنا معاهدا أو معاهدا، عاهده المسلمون، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فهذا يدل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب. قال: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وهذا الإخوة فيه تأليف قلوب المعاهدين للإسلام، يعيش آمنا في بلاد المسلمين، وهذا من الأمانة. والمعاهد يعني يدخل فيه الذمي، يعني هو من دخل بلاد المسلمين، أو نعم يعني من بقي في بلاد المسلمين في مقابل الجزية، كما عرفنا هذا يسمى ذمي، يعني بقي ورضي أهل تلك البلاد بدفع الجزية فهذا معاهد ذمي. وكذلك الذي يدخل بلاد المسلمين لفترة مؤقتة، مثل الآن الفيزا، يجلس فترة مؤقتة في بلاد المسلمين سنوات أو أشهر للتجارة أو عمل، فهذا أيضا من المعاهدين. أو عقد عقد هدنة بين المسلمين ودولة من الدول، فكذلك إذا جاءوا وزاروا بلاد المسلمين فيدخلون في المعاهدين. ثم قال باب السبق، أو باب السبق والرمي. السبق بسكون الباء كما ذكر عندك بلوغ الغاية قبل غيرك، أن تبلغ الغاية، سباق، لما يحصل سباق، فالذي يبلغ الغاية قبل غيره يقال هذا سبق غيره، هذا هو السبق. والسبق بفتح الباء هو العوض، يعني الجائزة، الجعل. والرمي لأن المسابقة يعني بالسهام والرمي يعني من أهم يعني أنواع المسابقات، لأنه كما سأتي معنا ألا إن القوة الرمي، فخصها بالذكر. وتسمى مناضلة، مسابقة بالرمي تسمى مناضلة. والمسابقة هذا العقد الإخوة ثابت يعني في القرآن، جاء الإشارة إليه في القرآن في قول الله تعالى في قصة يوسف عن إخوة يوسف: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وأيضا يدل عليها قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهنا لم يحدد الوسيلة لإعداد القوة، ومن أعظم الوسائل المسابقة في الوسائل الحربية لإعداد العدة العسكرية. وهذا الذي كان عليه يعني الصحابة رضي الله عنهم، وهي مشروعة بالإجماع، وجاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء هنا عن في الأحاديث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت. أضمرت يعني تضمير الخيل ضد التسمين، كما ذكر عندك يعني طريقة التضمير أن تعلف حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل يعني العلف حتى تصل إلى درجة القوت، فقط الشيء الذي تقتات عليه يشبعها يعني، وتدخل بيتا وتوضع عليها الجلال مثل الأغطية حتى تعرق فيخف لحمها ويقوى على الجري. قال: قد أضمرت. نعم الخيل. قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحيفة. قالوا: هذه وراء أحد من جهة الشمال. وكان أمدها ثنية الوداع، وكان أمدها ثنية الوداع، وهي موضع توديع المسافرين إلى مكة. قال: وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال: يقع بالقرب من مسجد الغمامة، وهذا مسجد الغمامة معروف قرب الحرم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحيفة إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. والميل كما ذكر عندك يعني 1.848 متر، فإذا ضربت هذا العدد في 5 يكون 9.2 كيلومتر أو 240، نعم 9.240 كيلو. يعني هذا السباق الأول، الخيول المضمرة. أما التي لم تضمر ميل واحد فقط، فهذا فيه يعني مشروعية السباق بالخيل، وهذا لإعداد العدة في سبيل الله. وتأمل يعني هنا يشترطون هذا في السباق، أنه يعلم بدايته وتعلم نهايته، لأن هذا أبلغ في إثارة الهمم. أما يكون مفتوح هكذا تضعف الهمم إلى أين، ما تتحقق الغاية منه. وهذا في مراعاة أيضا حال المتسابقين، فالخيل التي قد أضمرت هذه تتحمل، فكانت المسافة أطول. كذلك قالوا هذا فيه جواز تسمية المسجد باسم شخص أو قبيلة، هذا قول الجمهور خلافا للنخعي، مع أن عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال لا يرى بأسا أن يقول مصلى بني فلان، قد يقال مصلى بني فلان غير أن يسمي شخصا بعينه. وسدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا، لكن هذا قد يقال فيه نظر يعني، والأصل الجواز إلا إذا كان هذا يؤدي إلى الرياء. قال ابن الجوزي من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. لا شك أن عدم كتابة الاسم هذا هو الأولى، هذا هو الأفضل. نعم، والأجر يعني يكون لهذا الذي بنى المسجد حتى لو ما عرف من بنى هذا المسجد، بل الأجر أعظم، يحصل الأجر بالصلاة في هذا المسجد. قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. نعم، قال القرح جمع قارح، والقارح من الخيل هو الذي دخل في السنة الخامسة. نعم، يعني خيل دخل في السنة الخامسة يستطيع الجري الشديد والطويل، ففضل القرح في الغاية، يعني جعل مسافة أطول بالنسبة للخيول الكبيرة رحمك الله. وهذا الحديث من رواية عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وهو تلاحظ بنفس معنى الحديث الأول ونفس الطريق. وعقبة بن خالد قال العقيلي لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، ما يعرف إلا بهذا الحديث. قال الدارقطني إنه زاد وتفرد بقوله وفضل القرح في الغاية، يعني كما ذكر عندك أنه كأنه رواه بالمعنى، كأنه روى الحديث بالمعنى. فالصحيح أن هذا الحديث يعني يرجع إلى الأول، يعني هو من باب الرواية بالمعنى، والصحيح في الحديث حديث ابن عمر اللفظ الأول المتفق عليه، والله أعلم، لأن هذا الراوي يعني لا يحتمل تفرده هنا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. لا سبق، ما معنى سبق؟ كما قلنا العوض والجعل الجائزة. لا سبق إلا في خف، يعني السباق بماذا؟ الخف يعني ماذا؟ السباق ماذا؟ سباق الإبل، الإبل، أو نصل يعني الرمي السهام، أو حافر يعني سباق الخيول. فهذا الحديث الإخوة معنى هذا الحديث ماذا؟ لا سبق. طبعا لا يمكن أن يكون معنى الحديث أنه لا يجوز السباق إلا في هذه الأنواع. لماذا؟ لأنه بالإجماع نأخذ الحديث هذا حديث مشكل وطويل وفيه مسائل وأحكام المسابقات، يعني نأخذها جزئية جزئية. أولا نفهم معنى الحديث أنه لا يمكن أن يكون معنى الحديث أنه تحرم المسابقات إلا في هذه الثلاثة. لا، المسابقة يعني تجوز، الأصل فيها الإباحة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها في السفر في الجري، يعني فإذا الحديث ما فيه يعني تحريم المسابقات، وإنما ما معناه إذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى ماذا؟ العوض. فإذا الحديث يدل على، ممكن تقول يعني نفي العوض أو نفي المسابقة بعوض، نفي المسابقة بعوض، تحريم المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاث، يعني لا يجوز، لا تجوز المسابقة بجائزة إلا في هذه الثلاث. الآن هذه المسألة الإخوة مسألة طبعا. أولا لماذا هذه الثلاث خصها النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح لأنها ماذا؟ من وسائل الجهاد. نعم، لأنها وسيلة الجهاد. وتلاحظ أن هذه الثلاثة وسيلة مباشرة في الجهاد، الإبل أو الخيل أو السهام. ولهذا شرع فيها الجعل لينشط فيها الناس، فتعود المصلحة على الجهاد. تأمل يعني اللعب واللهو الأصل أنه يعني من العبث، لكن هنا اللعب أو المسابقة في هذه الثلاث فيها مصلحة في باب الجهاد، ولذلك شرع فيه الجعل، شرع فيه الجعل لحث الناس على هذا الأمر، على الاستعداد، إعداد العدة في الجهاد. وتأمل هنا أيضا الجعل إخوة الأصل لماذا لم يعني يشرع إلا في هذه الثلاث وفيما يتعلق بالجهاد؟ لماذا؟ لأن الإخوة الأصل أن دخول الجعل أو الجائزة في المسابقات يوغر الصدور ويحدث الشحناء والبغضاء، ولهذا الشرع حرم هذا إلا إذا كانت المصلحة أكبر، إذا كانت المصلحة أكبر تعلق بنصر الدين والجهاد في سبيل الله، فهنا أجاز هذا الأمر. أما الأصل إن هذه مجرد لعبة، فلماذا يكون عليها جائزة ثم يحصل تنافس ثم يحصل تحاسد وتباغض كما يوجد اليوم، وتعصب ولاء وبراء وحب وبغض؟ هذا كله بسبب أنه جعل لها إيش؟ جعل. وإلا لو ما كان هناك جائزة ما كان الأمر سيحدث، ما بيتطور الأمر لهذه الدرجة. إذن هذا ملحظ مهم. وأيضا الذي يدل على حصر هذه الأمور الثلاثة أن هناك أنواع أخرى كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يدخل بعضها في الجهاد، يعني مثلا الجري لتقوية الجسم، مثلا حمل الأثقال والصخور قال لتقوية الجسم، المصارعة مثلا، المبارزة، كل هذه أمور موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصر يعني الجعل في هذه الثلاث فقط. بل تأمل لو قال قائل هذا فيه إشارة إلى غيرها مما هو موجود في زمنه، نقول لا. لماذا؟ لأن جمع بين الخف وماذا؟ والحافر. يعني تأمل فصل، ما اكتفى بذكر مثلا الحافر ويدخل فيه مثلا الخف وغيره، لا. فإذا الأصل أن هذا الحديث على سبيل الحصر على الحقيقة، وسيأتي معنا يعني ممكن أن يدخل فيه بعض الوسائل الحديث التي تتصل اتصالا مباشرا بالجهاد. كذلك من الحكم في تحريم الجوائز إلا فيما يعين على الدين والجهاد في سبيل الله، لأنه إذا جعلت الجائزة في المسابقات عموما، والمسابقات الإخوة مجرد لعب ولهو، فهذا سيؤدي إلى اشتغال النفوس بها وأن تتخذها حرفة ومكسبا وتكون هي هم الإنسان، فينقلب المقصود منها. المسابقات هذه من باب ماذا؟ إجمام النفوس فقط. فإذا جعل عليها جعل وجائزة أصبحت مقصودة لذاتها، أصبح الناس يتنافسون فيها كما نرى اليوم في المباريات وغيرها، خلاص هو حرفته أنه لاعب، أنه لاعب، هكذا حرفته في الدنيا، هذا ما يليق. كيف حرفة الإنسان ومهنة لاعب لا هم له إلا اللعب؟ وبالعكس هذا تدور عليه ملايين، أحسن من طبيب وأحسن مهندس وأحسن من كل الحرف. فإذا انتشر هذا بين الناس أصبحت هموم الناس للدنيا واللعب واللهو، فما تكون المسابقة إلا في ماذا؟ في هذه التي تعين على الجهاد في سبيل الله. طيب، بالنسبة لهذه المسألة الإخوة، المسابقات كما قلنا إذا كانت بغير عوض تجوز مطلقا، هذا عرفناه بالإجماع. إذا كانت بعوض، القول الأول لا تجوز إلا في هذه الثلاثة، لا تجوز إلا في هذه الثلاثة، وهذا مذهب جمهور العلماء، هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو المنصوص عن الشافعي. هو الشافعي عندهم قولان، لكن المنصوص عن الشافعي القول الأول. فإذا هو مذهب المالكية والحنابلة والمنصوص عن الشافعي، وهو قول الزهري وكثير من السلف أنه لا تجوز المسابقة إلا في هذه الثلاث، عرفنا للحديث الواضح والعلة التي ذكرناها. القول الآخر مذهب الحنفية أنهم يجوزونها في أربعة أنواع، بدل ثلاث قالوا أربع فقط، ليس مفتوحا. أظن في الشرح يعني الكلام يوهم أن مذهب الحنفية واسع جدا، كل شيء يقاس على هذه يدخل فيها، لا، بل المنصوص في كتب الحنفية أنهم يقولون في أربعة أنواع، زادوا على الثلاثة السباق على الأرجل يعني الجري، هذا مذهب الحنفية كما في بدائع الصنائع وتبيين الحقائق، واستدلوا بالأحاديث الواردة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه سابق عائشة. لكن نقول هذه الأحاديث ليس فيها جعل، مسابقة مطلقة هكذا بدون جعل. ونقل عن عطاء أنه أجاز الجعل في كل شيء في كل مسابقة، هذا منقول عن عطاء. لكن في الإشراف ابن هبيرة قال إذا أراد في غير باب الرهان فهو سهل، إذا كان عطاء يقصد المسابقة تجوز مطلقا هذا سهل، أما إذا كان يقصد أن الجعل يكون في كل سباق فقال في الإشراف، قال وهو قول لا معنى له وهو خلاف السنة خلاف الحديث. فإذا عرفنا مذهب الحنفية. طبعا الشافعية الإخوة عندهم الوجهان، القول الأول، وعندهم وجه ثاني يوسعون المسألة، يعني يقيسون مثلا على سباق الإبل والخيل السباق مثلا بالحمير والفيلة والبغال، فهناك وجه يجوزها إذا كانت بنية ماذا؟ الجهاد، استعانة بها في الجهاد. وهكذا الطيور، نقل الأخبار مثلا بين المجاهدين، وهكذا يجوزون هذه الأمور إذا كانت لأجل الجهاد. لكن الصحيح كما عرفنا هو مذهب الجمهور، وذلك يعني الحصر والبيان الموجود في هذا الحديث، وكأنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع دائرة الجائزة، أنه كما عرفنا الأصل أن يكون فيها مفاسد، الأصل في هذه الجائزة تغر الصدور، تحدث الشحناء، وتجعل اللعب واللهو حرفة، فهذه علل يعني مفاسد، فيستثنى منها هذا يعني الأمر، والله أعلم. طيب، ممكن يعني في زماننا هذا يقاس على هذه الثلاثة ماذا؟ يعني ما يتصل اتصالا مباشرا بالجهاد، يعني مثل يعني سباق مسابقة في الرشاشات مثلا في الإصابة، هذا مثل ماذا؟ النصل، مثل الرمي، أو مثلا طائرات يعني أو دبابات مثلا إذا يحتاج إلى هذا، مع أن هذا ما يوجد الآن، لكن في الرماية نعم، فيمكن أن يقاس على هذا. وهناك مسألة مشهورة وهي جعل الجوائز في مسابقات حفظ القرآن وحفظ المتون العلمية، كما ذكر المسألة عندك، فذكر أن الجمهور على المنع، جمهور العلماء على التحريم، يعني كما عرفنا القول الأول. والإشكال أن ما أدري يعني الشيخ نقل عن الحنفية ونقل ابن تيمية أو ابن القيم هذا عن الحنفية أنهم يجوزون هذا، لكن ما أدري يعني. أنا حاولت أبحث يعني بحث سريع، لأن الحنفية يعني نقل عندك أن مذهبهم أوسع المذاهب في هذا، مع أن بالعكس مذهب الحنفية فقط زادوا ماذا؟ الجري فقط، هذا واضح ينصون عليه بالنص في كتبهم، فما أدري يعني هذا يحتاج إلى بحث زائد، يعني لأن ابن القيم ينقل هذا عن الحنفية أن مذهبهم واسع في المسابقات، لكن هذا الله أعلم ما أدري، يحتاج إلى بحث اللي في حدود علمي في الشاملة، يعني أقرأ الباب من أول لآخرة ما يوجد مثل هذا التوسع عندهم، والله أعلم. فابن تيمية وابن القيم يعني ذكر هذا وجه عند الحنابلة أنهم جوزوا هذا، قالوا هذا من باب أولى، لأن هذا فيه إعانة على دين الله، إعانة على دين الله، يعني تشجيع الناس حفظ القرآن حفظ العلم بجوائز، هذا فيه إعانة على دين الله. فالجهاد يكون بالقوة والسنان، فهذه آلاته الخف والنصل والحافر، ويكون بجهاد العلم والدعوة. ولكن إخوة هذا يعني الله أعلم، مع أن هذا الآن عليه يعني أغلب المعاصرين، لكن المسألة والله تحتاج إلى يعني تأمل والله أعلم، لأن الجمهور على المنع والتحريم. وكما قلنا الإشكال في المسألة النبي صلى الله عليه وسلم حصر هذا الأمر، وهذا الأمر كان موجود في زمانه، كان باستطاعته أن مثلا يحث الناس على حفظ القرآن، خاصة الوقت وقت زمن حفظ الوحي، فما رتب على هذا جوائز. وكما عرفنا يعني قد يكون هناك فرق، كما قرأت هذا لبعض العلماء الذي يحرم، يقول فرق بين الجوائز في المسابقات التي تتعلق بالجهاد بالقوة وبين المسابقات في حفظ القرآن. لماذا؟ قال لأن المسابقات المتعلقة بآلات الجهاد إذا سبقك أخوك فيها في الحقيقة أنت المستفيد. لماذا؟ لأنكما ستجاهدان جميعا في صف واحد، وإذا كان هذا عنده قوة أنت تفرح به، لأن هذا سيكون أنكى في العدو. فالآن المسألة مسألة جهاد وقتال أعداء، فما يكون في القلب تعلق بالجائزة، فإذا غلب أبدا عندك الأمر أنت تفرح به، بخلاف باقي الأنواع حتى في العلم وفي حفظ القرآن. جعل المسابقات في هذه الأبواب في الدين يولد الحسد والبغضاء، وهذا يوجد الآن، بل بعضهم ذكر هذا، يقول في بعض مسابقات القرآن بعضهم يدعو أن لا يوفق صاحبه في المسابقة، ويدعو الله تعالى أن يخطئ حتى يفوز هو، هذا موجود. بل يقول سمعت بعضهم يسب بعض في هذه المسابقات، لأن هذا بالفعل إخوة يوغر الصدور، هذه المفسدة موجودة. تقول طيب كيف نحث الناس، كيف نحث الناس على هذا ويتنافسون؟ ما الفائدة لكم من تنافس يعني يدخله التحاسد، يدخله لو ما كان هذا باللسان، لكن من الذي يتقي الله ويكون في صدره أن يفوز أخي بهذه الجائزة؟ هل يوجد من يكون حاله هكذا؟ الجائزة مليون مثلا أو غيرها من الجوائز، هل يتمنى أن يفوز أخاه ويوفق؟ على أقل حال ممكن إيش يقول، يعني ما أتمنى حد يكون أحسن مني، هذا يمكن اللي يعني يسلم من هذه الأمراض،
يفسد النية.
إيه طبعا،
يعني يكون نية الجائزة مش
نية. إيه نعم، يعني وهذا يعني كثير ما تفسد النية بسبب هذا، يعني يكون النية الجائزة. ولهذا الأمر الإخوة يعني هذا مذهب جمهور العلماء، تحريم في هذه المسألة. و يعني طالب يعود من الصغر على الإخلاص لله، يعود على الإخلاص لله، هذا إذا نشأ على الإخلاص وكبر على هذا أنه يطلب العلم مخلصا لله، ما أخذ على علمه درهم، نسأل الله العافية، فما تدري لعل هذا يكون يعدل أمة، يعدل آلاف من طلاب العلم وحفظة القرآن. فالعبرة الإخوة بالإخلاص، العبرة ب يعني وجود هذه المعاني. ذكر الشيخ عندك أن هذا قد يقال من باب الجعالة، أن من حفظ كذا فله كذا، من باب الجعالة. فأيضا هذا الإخوة فيه نظر، لماذا؟ لأنهم يذكرون في باب الجعالة أن الجعالة تكون في أمر فيه مشقة وفيه حاجة، وهذا ذكره النووي، قال يعني لو قال من أخبرني من دخل من الباب فله كذا، قال هذا ما يصلح، هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالمال، من هذا إيش الفائدة منه وإيش المشقة فيه؟ لكن سيارتي ضاعت مثلا أو فقدت مبلغ من المال، فمن وجده فله كذا وكذا، هذه جعالة صحيحة. فالجعالة تكون في أمر يعني فيه مشقة في البحث في كذا، ثم تكون يعني نعم. فالله أعلم، يعني المسألة أنا ما ألزم بالتحريم، لكن أقول الأحوط، هذا مذهب جمهور العلماء، والمفاسد التي في مثل هذه الأمور أكثر من المصالح. وإذا كان الطلاب لن يحفظوا إلا لأجل جوائز، إن شاء الله ما يحفظون، بل الأسلم والأفضل ما يحفظون إذا كانت النية الجائزة. نسأل الله تعالى أن يعني يصلح النيات. ثم نعم اي نعم إيه. إيه نفس الشيء، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. يعني إذا جعل الجعل، حين نحن قررنا سيأتي مع مسألة الرهان، الجعل يكون فقط في ماذا؟ في هذه الثلاثة، أو فيما يعين على الجهاد، يعني إعانة مباشرة. فلا عندك الألعاب من كرة، من كل هذه الأمور لا يجوز فيها جائزة، لا تجوز فيها الجوائز، حتى لو كانت بين مجموعة من الناس، حتى لو كان الطرف من الخارج قال أنا أضع كأس، اللي يفوز من الفريقين يأخذ هذا الكأس ويأخذ هذا المبلغ، هذا كله لا يجوز، لأن هذه ما تدخل في الحديث الذي معنا. فكل المسابقات على هذا على مذهب الجمهور حرام، إلا هذه الثلاثة أو ما فيه إعانة مباشرة على الجهاد بس، باقي المسابقات كلها يعني تدخل في التحريم بهذه الصورة، الله أعلم. هذا لا شك أنه أحوط. طيب الحديث الذي بعد أيضا يتعلق بمسألة مهمة، نأخذ ما يتيسر منه. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. تقول هذا الحديث الصحيح أنه من كلام سعيد بن المسيب، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب. وقال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا، يعني مقطوع. ورواه سفيان بن حسين، سفيان بن حسين ضعيف في الزهري أصلا، هو الذي رواه مرفوعا، أما أكثر رواه عن الزهري رونه من كلام ابن المسيب، وهذا نص عليه أبو حاتم وابن معين، نص عليه أبو حاتم نعم في علله أن هذا من كلام سعيد بن المسيب. طيب نأخذ المسألة الإخوة يعني بالتقسيم عشان نفهم المسألة. الآن نحن اتفقنا أن المسابقات الجعل فيها يكون في هذه الأمور الثلاثة. طيب من الذي يضع هذه الجائزة؟ هل المتسابق نفسه ولا الحاكم ولا واحد من عامة الناس؟ الآن هذا التفصيل الذي معنا. أولا نقسمها أقسام المسابقات. إن كانت الجائزة من الإمام فهذا جائز بالاتفاق. طبعا كما قلت الآن مسابقات، أي مسابقات؟ الثلاث، هذه الثلاث أو ما في عن مباشرة للجهاد، نتكلم عن هذه المسابقات، أن غيرها لا يجوز أصلا يعني وضع الجعل فيه، ويجوز بدون جعل طبعا. واحد أراد أن يلعب كرة، أن يلعب رمي، سباحة، مسابقة في سباحة، في غوص، هذا كل جائز، لكن بشرط إيش؟ بدون جائزة. طيب الآن أخذنا القسم الذي فيه جائزة ثلاثة أو ما في عانه مباشر الجهاد، من الذي يضع الجائزة؟ إذا وضعها الإمام هذا جائز بالاتفاق، لأن هذا يعني فيه حث على تعلم الجهاد ونفع المسلمين. طيب إذا كانت من غير الإمام ومن غير المتسابقين، واحد من عامة الناس، فهذا يجوز عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. المالكية قالوا هذا يختص بالإمام، فما يجوز واحد أجنبي يضع الجائزة. لكن يعني هذا يعني الله أعلم، مذهب الجمهور واضح أنه أقرب، أنه لا فرق في هذا بين الإمام وغيره. طيب الآن إذا كانت الجائزة من المتسابقين، إذا كانت الجائزة من المتسابقين، إن كان الجعل من أحدهما فقط، إن كان الجعل من أحدهما فقط، فهذا جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور خلافا للمالكية. المالكية حتى هذه الصورة لو يجوزونها، هذا جائز عند الجمهور خلافا للمالكية. الصورة كيف؟ يعني مثلا نتسابق في الرمي، فأقول يرحمك الله إذا أنا فزت، طبعا أنا أضع الجائزة، إذا فزت أعطيك 1000 درهم، وإذا أنا فزت أخذ 1000 من طرف واحد، الثاني ما يضع شيء. فإذا أنا يعني فزت ما أربح منه شيء، بس يبقى عندي 1000، فهذا جائز عند الجمهور خلافا للمالكية. المالكية اعتبروا هذا من القمار، لكن هذا ليس بقمار. لماذا؟ قال ابن قدامة: لأن القمار أن لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم أو يغرم، وها هنا لا خطر على أحدهما. فالقمار شرطه ماذا؟ أن يكون كلاهما يدور بين الربح والخسران، هذا شرط القمار. يدخل متسابقين، يدخل متسابقان، كلاهما إما أن يفوز إما أن يربح. أما إذا كان من طرف واحد فهذا جائز، فهذا جائز، لأن هذا يشبه ما لو كان من طرف آخر مثلا أجنبي. نعم، فإذن هذه الصورة عند الجمهور تجوز خلافا للمالكية، والصحيح عرفنا أن هذا ليس من القمار. الآن نأتي إذا كانت الصورة من الجانبين، من الطرفين، إذا كانت الصورة من الطرفين، الجائزة من الطرفين. قال: إن أنا فزت تعطيني 1000، وإن أنت فزت أعطيك ماذا؟ 1000. فهذا الرهان المحرم، هذا الرهان المحرم. الإخوة، نقل الإجماع في تحريم هذه الصورة حتى لو كانت في هذه المسابقات الدينية، وهذا الإخوة مذهب عامة العلماء خلافا لابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية وابن القيم يقولون: المسابقة إذا كانت في أمور الدين فيجوز فيها القمار المحرم. قال: لأن هنا هذا ليس من باب أكل المال بالباطل، بل هو أكل المال بالحق، لأن مصلحة الدين مقدمة. والصحيح مذهب عامة العلماء، وسبحان الله لعل هذه زلة من ابن تيمية وابن القيم، لأن الإجماع نقل على تحريم هذه الصورة. هذا نقل ابن عبد البر، أن أجمع سائر العلماء على أنه لا يجوز أن يجعل كل واحد منهما سبقه، إلا أن يكون سبقهما فرس ثالث، هذا سيأتي معنا، لكن هذا نقل فيه الإجماع. ثم ذكر عندك الشيخ حديث عند أحمد عن رجل من الأنصار مرفوعا، قال: الخيل 3، وذكر منها طبعا فرس يربطه في سبيل الله، ثم قال: وفرس يغالق عليه ويراهن، قال: فثمنه وزر. وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن، يعني يراهن عليه، قال: فثمنه وزر. وإن كان يعني في سند شيء، لكن يعني جاء أيضا بسند يعني رجال ثقات. ابن تيمية وابن القيم استدلوا بقصة رهان أبي بكر لما في سورة الروم، تعرفون لما نزل قول الله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أبو بكر راهن الصحابة، راهن المشركين على أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين، وكسب الرهان. لكن الإخوة سبحان الله، يعني لما تراجع يعني هذه القصة في كتب التفسير أكثر رواه في القصة نفسها يقولون وكان ذلك قبل تحريم القمار. إذن بطلت الدلالة، واضح السلف عامة فهموا أن هذا أصلاً شيء محرم لكن كان قبل التحريم. وارجع تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، القرطبي، كلهم نصوا على هذا أن هذا كان قبل تحريم القمار. هذه القصة الحنفية خرجوها على أنه يجوز أكل التعامل بالربا مع الكافر أو القمار مع الكافر، الكافر حلال، لكن جمهور العلماء يقول هذا كان قبل التحريم، هذا كان قبل التحريم. بعضهم يطلق عليه نسخ، بعضهم يقول هذا كان على البراءة الأصلية ثم يعني نسخ هذا الأمر. فإذن هذا واضح. ثم استدلوا بنصوص عامة، استدل ابن تيمية ابن القيم في ذلك، مثلا قال حديث أنس في أحمد قيل هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لقد راهن النبي صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة أو سبحة، فسبق فهش له وأعجبه. وأيضا جاء من فعل أبي عبيدة بن الجراح أنه راهن شابا. فهذا الإخوة هم قالوا إيش؟ راهن فاعل، فتدل على أن المراهنة من الطرفين. فنقول هذا هذه أحاديث عامة، وأجمع العلماء على أنه إذا كان الجعل من الطرفين أنه محرم. فهذا هذه الأحاديث يقيدها إجماع العلماء وفهم العلماء. ولا شك أن هذه الأحاديث إما أن تكون بدون جعل وإما أن تكون من طرف واحد، هكذا تفسر. وذكر عندك يعني بعض الأمور طبعا أشياء يعني تعجب منها ابن تيمية، يعني ذكر أنه قال ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل، هذا استأتي معنا المسألة، لكن هذا يعني بعيد جدا، لأن العلماء لما ينقلون الإجماع في هذا أن الأصل أن هذا رهان، ومسألة المحلل إذا دخل المحلل هذا في خلاف بين العلماء، لكن يعني ينقلون الإجماع على أصل الصورة أنها محرمة. فيعني ما ذكروه من يعني جواز هذه الصورة إذا كانت يعني في أمور الدين هذا يعني في الحقيقة لا يجوز. الله أعلم، لعلها غفر الله يعني لابن تيمية ابن القيم يعني كأنها زلة، وإن كان كثير من المعاصرين اليوم يتابعون ابن تيمية على هذا المذهب، لكن الصحيح ما عليه عامة العلماء بل نقل فيه الإجماع في هذه المسألة. كم بقي؟ دقيقة. طيب الحديث الذي معنا الذي هو من كلام سعيد المسيب يتعلق بصورة في، طيب لو كل واحد أدخل جائزة كيف يمكن أن تكون هذه حلال إذا دخل معهم طرف ثالث؟ إذا دخل طرف ثالث وما وضع جائزة فتنقلب هذه الصورة إلى ماذا؟ إلى حلال، ما تكون قمار، ما تكون قمار. لماذا؟ لأن الآن كما عرفنا أصبح ماذا؟ القمار يشترط فيه أن كل الأطراف إيش؟ يكونون بين الربح والخسارة، أما هنا لا، انتفت هذه العلة. وهذا سيأتي بيانه يعني، وهذا طبعا قول أيضا عامة العلماء أنه إذا دخل المحلل يعني ما تكون هذه الصورة من القمار، هذا قول عامة العلماء. فسيأتي إن شاء الله تقرير هذا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.